صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمور الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، وكان الكلام في المعجزات التي تثبت نبوته، وأول المعجزات كان القرآن الكريم، ثم بعد ذلك بقية أنواع المعجزات التي تذكر للنبي، وقد ذكر أنه كانت للنبي 4444 معجزة، ذكرت منها 3000، والمشهور منها التي ذكرها المؤرخون 1000 معجزة، وقد تواتر منها الكثير. هذه مجموعة معجزات يذكرها منذ ولادته، فمن المعجزات ما ظهر حين ولادته وظهور نوره المبارك، حيث ولد حينما ولد طاهرا من الدم، نقيا من القذارات، ساقطا على رجليه ساجدا إلى الكعبة، ثم رفع رأسه الشريف إلى السماء شاهدا بتوحيد الله ونبوة نفسه، فأضاء بنوره المشرق والمغرب. فنوديت أمه المعظمة سيدتنا آمنة بنت وهب: ولدت خير الناس فسميه محمدا. ومنعت الشياطين ليلة ولادته من الصعود إلى السماء، وبطل عمل الكهانة وسحر السحرة، فيقال أن التنجيم كان باعتمادا على النجوم ومواقع النجوم، الله سبحانه وتعالى غير بعض مواقع النجوم، ولذلك صار الكهان يحسبون على نفس طريقتهم السابقة فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك. وانكب كل صنم في العالم على وجهه ليلة ميلاد النبي، وانفطر سقف إيوان كسرى مع نهاية استحكامه. ومجموعة أياوين التي سقطت يقال 12 شرفة سقطت منه أو 14، وانشق الإيوان. إلى قبل كم سنة كان الإيوان موجود ومنشق كما كان، يعني الله سبحانه وتعالى الشرفات اللي كانت موجودة كلها تهدمت، والإيوان المنشق بقي على ما هو عليه، وكان انشقاقه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم. وجف بحر ساوة الذي كان اللي يسموها بحيرة ساوة، كانت تعبد ودائما فيها ماء، ففي ذلك اليوم جفت. وخمدت نيران فارس التي لم تنطفئ منذ 1000 سنة، ونكس سرير كل سلطان، وخرسوا السلاطين ولم يقدروا على الكلام في ذلك اليوم، وظهر نور ساطع من طرف الحجاز وانتشر في العالم، وجرى الماء في نهر سماوة وكان يابسا منذ أعوام كثيرة فكان بركة للناس، ومن ذلك ما كان في بدنه المبارك من المعجزات الباهرات والآيات الكريمات، فقد كان جبينه الشريف يضيء كالقمر المنير، وكان يرفع يديه في بعض الأحيان فتضيء أصابعه كالشموع، وكان عرقه الشريف أطيب عطر وله أزكى رائحة، وكان إذا قام في إشراق الشمس أو القمر لم يظهر له ظل، وكان إذا مشى مع أحد لم يظهر لأحد عليه علو قامه، يعني مهما كان الشخص طويل فإذا مشى مع النبي صلى الله عليه وآله لا يظهر طوله مع رسول الله، يكون الرسول هو أعلى قامة منه. وكانت الطيور لا تعلوه ولا تطير على رأسه، وكان لا يقع على بدنه الشريف بق ولا ذباب، وكان حين النوم غير معطل الحواس، بل نومه ويقظته سواء، كما يقولون تنام عينه ولا ينام قلبه. وكان خاتم النبوة منقوشا على كتفه الشريفة، له ضوء ونور كلما أبداه على نوره. وكان في لحيته الشريفة 17 شعرة بيضاء تلمع كالشمس، وكان له مع حسن أخلاقه وبشاشته وتواضعه ومحبوبيته مهابة عظيمة في القلوب وأثر خاص في النفوس، بحيث لم يقدر أحد على إمعان النظر في وجهه المنير. ومن ذلك ما جرى أو ما أجرى الله من المعجزات على يديه كرات ومرات في حياته، فشق الله له القمر حينما سألته قريش آية، أشار بإصبعه إلى القمر فانشق، وسخرت له الشمس بحيث أنه أوقفها رد الشمس مرتين في التوقف عن الغروب مرة تنتظر، والطلوع بعد الغروب مرة أخرى، وأطعم النفر الكثير من طعام قليل في منزل جابر ودار أبي طلحة. منزل جابر كانت أظن في الخندق، وقال له سآتي، وقال جابر أهلا وسهلا عندي شاة، فالرسول عزم الجيش بكامله معه في بيت جابر، وشاف جابر الجيش صار سرى على بيتهم، والرسول صلى الله عليه وآله طبعا في هذه الرواية كأن زوجة جابر كانت أكثر اقتناعا برسول الله من جابر، هو يقول لها ماذا نصنع وقد جاء الناس كلهم ليأكلون ونحن ليس عندنا إلا هذه الشاة، فقالت ألم تقل لرسول الله الشيء اللي عندك، قلت للرسول ولا؟ قال لها قلت، قالت إذن ما عليك ويتصرف. ففعلا لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله صار يضع الطعام، وكلما يعني كل صينية يخلي عليها ذراع وهو يقول هات الذراع يا جابر، وجابر غافل أكل وجي 2000 نفر كلهم كل صحن عليه ذراع. بعدين بعد ما راحت الصحون كلها والجيش كله أكل، التفت جابر قال يا رسول الله كم ذراع للشاه؟ فقال له لو سكلت لأكلت الدنيا كلها من هذه الشاه. الصحون تروح يقول شنو هاي. فما التفت إلا في الأخير جابر. ونبع الماء من بين أصابعه فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاشا، وضع يده وتوضأ من قدح صغير ضاق أن يبسط فيه يده، ثم أهرق ذلك القدح في عين تبوك ولم يكن فيها ماء، فجرت بماء كثير شرب منه الجيش وهم ألوف. وأهرق ماء وضوئه مرة أخرى في بئر الحديبية، فجاشت بالماء وشرب منها 1500 شخص. وكان في اجتماعه مرة كومة تمر، فأمر أن يزودوا منها 400 راكب، فزودوهم وبقي بحسبه، يعني ما زال التمر على عدده لم ينقص منه شيء. ورمى جمعا من الأعداء يوم بدر بقبضة تراب فعميت عيونهم، بل في بعض الروايات أنه رمى فما، فكان كل الجيش المخالف دخل في عينه شيء من التراب، ورمى حفن التراب. بعض الروايات تقول كل الجيش دخل في عينه التراب، بحيث كانوا يحاربوا وهم ما يشوفوا، كل واحد يعرق في عيون ذيك اليوم. وحن له الجذع الذي كان يخطب النبي مستندا إليه في مسجد المدينة حينما صنع له المنبر، حتى سمع حنينه جميع أصحابه، فكان ذلك من الكرامات التي حصلت لأجله. ثم التزم الجذع فسكن. وأخبر صلوات الله عليه وآله أمير المؤمنين بشهادته وخضاب لحيته المباركة بدم رأسه الشريف، وأخبر ابنته الزهراء بأنها أول أهله لحوقا به، والإمام الحسن بصلحه، والإمام الحسين بشهادته، فكان كما أخبر. كل الإخبارات تأتي كما أخبر بها. وكذلك أخبر عمارا بأنه ستقتله الفئة الباغية، وأخبر بشهادة جعفر وزيد وابن رواحة ساعة قتلوا في واقعة موته، وأخبر بموت النجاشي بأرض الحبشة، فكان كما أنبأ، إلى غير ذلك من الإخبارات الغيبية المحققة. ودعا شجرتين فأتياه واجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا. أكو أيضا رواية من الروايات أنه شجرة قالوا له أدعو الشجرة، فدعاها حتى وقفت أمامه، فقالوا له أرجعها، فأرجعها حتى رجعت مكانه، فقالوا له اقسمها نصفين وليأتي نصف ويبقى نصف هناك، فعلا أيضا أشار إليها فانقسمت إلى قسمين، قسم جاءه وقسم بقي. ثم قالوا له أرجع وأرجع، هذا على أساس يعني أنه المعجزة الواحدة منهم سيؤمن، ولكنه في كل مرة يصنع لهم المعجزة فلا يؤمنون. وأخبر يوم بدر بمصارع صناديد قريش واحدا واحدا قبل الحرب، فلم يتعدوا ذلك الموضع. كان من ضمن الإخبارات في يوم بدر أنه قال لأبي جهل بأني سأقتلك، ويقال بأنه يوم بدر أصابه خدش من رسول الله، خدش بسيط يعني ما، فكان يبكي بكاء مرا ويصرخ، طبعا هو يفترض من صناديد قريش وهالجزع ما له داعي على خدش، الناس تتقطع أيديهم ورجائلهم على خدش قاعد يبكي ويصرخ، فقالوا له ما لك، إنما هو خدش بسيط. قال لقد قال لي محمد أنه سيقتلني، وإن هذا الخدش لو وزع على قريش لماتوا كلهم. يقول أعرف بعد خلاص، هو قال بيقتلني خدش انتهت القضية. هذا طبعا تفتح لنا باب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعرف عنه بأنه قتل مثلا ناس كثير بالسيف، بسيفه، والظاهر أنه عنده طريقة خاصة للقتل، ما يقتل بالطريقة العادية وإنما يقتل بطرق خاصة بخدشة والدعاء والطرق ثانية يعني غير القتل يظهر أنه كان يقتل. هو مسح ضرع شات حائل لا لبن فيها فدرت باللبن، وكان ذلك سبب إسلام عبد الله بن مسعود. وبدرت عين بعض أصحابه وسقطت فردها بيده، فصارت أصح عينيه وأحسنهما. وألقى ماء فمه المبارك في عين علي عليه السلام لما رمدت يوم خيبر، فصحت من وقتها ولم ترمد بعد ذلك أبدا. وأخبر الناس أنه سيظفر علي عليه السلام في ذلك اليوم الرهيب بعد هزيمة غيره، فكان كما بشر. وحكى الحكم بن العاص عليه اللعنة مشيه مستهزئا، فقال له كن كذلك أو كذلك فكن، فلم يزل على حاله يرتعش حتى مات. وأمر يده الشريفة على رؤوس الأقرعين من الأطفال فنبتت شعورهم، وأعطى رجلا عرجونا في ليلة مظلمة فأضاء له الطريق، وأعطى آخر قطعة من جريد النخل حين شكى انقطاع سيفه فصارت سيفا في يده عنها جريدة. وألقى بصاقه المبارك على كف ابن عفر المقطوعة فلصقت من ساعتها، ودعا آية للدوسي حتى يدعو قومه إلى الإسلام ويصدقوه، فحصل مصباح على رأس صوته. وارتضع من حليمة السعدية، ظهرت لها البركات ودر لبنها من ثديها الأيمن بعدما كان يابسا، وتناول الحصى فسبح في كفه الشريفة، وظلل عليه الغمام دون القوم في طريق الشام، فكان هذا من عظيم شأنه. وشهد له الذئب برسالته في قضية وهبان بن أسفى، إلى غير ذلك من المعجزات. فإذن معجزات لا حصر لها ولا عد، وبركاته لا حصر لها ولا عد. اللطيف أن الجماعة ينقلوا قضية حليمة السعدية، وأن الحمار التي كانت تركب عليه صار أسرع من غيره، وأن الأرض التي كانت جرداء تحولت إلى خضراء، وأنها هي كان أحد ثدييها لا ينتج حليب فأنتج، وإلى آخره. يعني هم ينقلوها هذه كلها، وبعدين يقولوا أنه ما فيه بركة النبي، يعني ليس هناك مجال للتبرك بالنبي صلى الله عليه وآله. وأما سيرة النبي صلى الله عليه وآله، صفاته وأخلاقه، فقد كان أجود الخلق يدا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. ولقد كانت أمانته مقبولة عند الجميع حتى لقب بالأمين. وكان أخشى الناس لربه، وأتقاهم لخالقه، وأعلمهم بالله، وأقواهم في طاعة الله، وأصبرهم على عبادته، وأكثرهم حبا لله، وأزهدهم فيما سواه. وكان يقوم في صلاته حتى تنشق بطون أقدامه من طول قنوته وقيامه، وكان إذا قام إلى صلاته تتساقط دموعه إلى الأرض من صدره، ويسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل، صوت القدر. وكان ذا خلق عظيم وابتهال دائم وضراعة كثيرة وأدب فائق، وكان أحلم الناس وأشجعهم وأعدلهم وأسخاهم، بحيث لم يبق عنده دينار ولا درهم إلا أنفقه. طبعا أموال خديجة كلها أعطيت له، ويذكر أن خديجة كان عندها 80,000 جمل تطوف البلدان، غير الأموال، غير الذهب والفضة والعبيد. 80,000 جمل في ذلك الوقت، وكل هذه الأموال صارت عند النبي صلى الله عليه وآله، وأنفقها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان أكثر الناس تواضعا، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في أهله، وكان أشد الناس حياء، ولم يثبت بصره في وجه أحد استحياء، وكان يجيب دعوة الحر والعبد، ويقبل الهدية ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة، ولا يستكبر عن إجابة الأمه والمسكين، وكان غضبه لربه ولا يغضب لنفسه، وكان يشيع الجنازة ويعود المرضى ويجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف بالبر لهم ويصل ذوي رحمه ولا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر ولا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا صدقا، وكان ضحكه من غير قهقها بل تبسما إلى أن تبدو نواجذه، وكان لا يترفع على عبيده ولا يحقر مسكينا ولا يهاب من ملك ولا يخاف منه، ويبدأ من لقيه بالسلام والمصافحة ويسلم على الصبيان، وكان لا يقوم ولا يقعد إلا بذكر الله تعالى، وأكثر ما يجلس مستقبل القبلة ويجلس حيث انتهى المجلس، ولم يرقط مادا رجليه، وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه، ويؤثر الداخل عليه بالوسادة، ويعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه، ويقضي دين كل ميت فقير، وكان دائم البشر، ليس بفض ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم ولا يتنازع في الحديث، وكان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما، إذا نطق ليس بمهذار، وإذا أوجز ليس في إيجازه إخلال، أحسن الناس أو أحسن الناس نغمة وأنفع الناس للناس، وقد شرف أو شرف بسيادته على ولد آدم، وكانت أمته التابعة له خير الأمم، وسيرته في جميع حياته سيرة عليا تكشف عن أن صاحبها متصل برب السماء، وأنه أصلح من وجد على وجه الأرض لأن يكون أسوة وقدوة. فإذا هذه مجموعة من صفاته، أن الإمام معصوم طبعا، مر الكلام في عصمة الأنبياء، وسيأتي أيضا في عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الجماعة طبعا ناقشوا في عصمته ببعض الآيات، ومن ضمنها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والإمام يقول ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. هذه تصريح من الإمام الصادق. استدل على عصمته بالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو مسيطر على كل كلماته، فلا تصدر منه كلمة إلا وحي، فكيف لا يسيطر على أفعاله أيضا؟ الكلام باللسان أسهل، فالقادر على السيطرة على لسانه قادر على السيطرة على جوارحه. أن النبي خاتم الأنبياء، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في سنة الرسول إلا أنه لا نبي بعدي، هذه في كلمته لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الشريعة النبي خاتمة لجميع الشرائع. عن الإمام الرضا: إنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى، وكل نبي كان في زمن موسى وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى أيام عيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد. فهذه الخمسة أولو العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل، وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. كيف فيه زين النبي صلى الله عليه وآله كان متعبد حتى قبل إعلان نبوته بنبوة نفسه وليس بنبوة أخرى. في الحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فما دام بين وآدم بين الماء والطين فلما ولد كان نبيا، هو نبي قبل ذلك، فعلى ذلك المفروض بما أنه نبي إذن يعمل بنبوته لا أنه يعمل بنبوة غيره. إحنا في بحوث التفسير ذكرنا أصلا أن الأنبياء السابقين كلهم يعملون بشيء من الكتاب، آتيناه الكتاب، كل واحد من الأنبياء السابقين أوتي شيء من الكتاب، والكتاب كله عند الرسول صلى الله عليه وآله. وأيضا الروايات اللي تقول أنه أخذ على الأنبياء نبوة النبي وولاية الولي الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فمعنى هذا الأنبياء السابقين هم يعملون بمقتضى نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو بما أعطوا من مقدار يناسب زمانهم من أحكام من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فبعد ما تتصور لما يجي النبي يروح يأخذ من عندهم، هو الذي أعطاهم. طبعا بالنسبة للاقتداء فبهداهم اقتده، كأنه أمر للنبي صلى الله عليه وآله، طبعا ما نتصور احنا ذلك، وإنما بهداهم اقتده، طبعا هم تحملوا مشاق انت تتحمل مشاق، كانوا أنبياء انت نبي وهكذا. الصبر يعني الاقتداء في الصبر على تحمل المشاق كما تحملوا، وليس الاقتداء في الشريعة، لأنه قلنا العكس هو الصحيح، هم الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام في بحث النبوة، وندخل في بحث الإمامة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، أقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.